بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. توقفنا عند ذكر المؤلف لأركان الصلاة، قال: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، خلافاً للحنفية كما تعرفون. خلاف الأحناف يقولون لو قرأ آية من القرآن يجزئه، يستدلون بقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. لكن كما تعرفون الأحاديث صريحة في ركنية الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما ذكر عندك هذا الحديث في الحاشية، رواه البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا مذهب جمهور العلماء. وهنا ذكر مسألة بسم الله الرحمن الرحيم حتى يشير إلى الخلاف فيها. وهذه المسألة الإخوة اختلف فيها العلماء، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ماذا؟ فعند الشافعية أنها آية من الفاتحة، ولذلك ما يؤدي المصلي هذا الركن إذا ترك بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صلاته غير صحيحة. ثم أما مسألة الجهر والإصرار هذه مسألة أخرى، الآن نتكلم عن نفس بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية أو لا. فالشافعية كما ترون عندهم أنها آية، وهذا رواية عند الإمام أحمد ومذهب الشافعية. ومذهب الحنفية والحنابلة أنها آية مستقلة، هي آية من القرآن لكن ليست من الفاتحة. وعند المالكية أنها ليست آية مطلقا، لكن هذا فيه ضعف، لأن كل ما يكتب في القرآن الأصل أن يكون من كلام الله جل وعلا، من القرآن. هذه المسألة الإخوة، ذكر هنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن. قال: وبسم الله إحدى آياتها، رواه الدارقطني. لكن الدارقطني رجح وقفه في علله، فالحديث هذا صحيح أنه موقوف على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة كما في علل الدارقطني. وكذلك ذكر حديث أم سلمة لما ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث أصله عند أبي داود، كان يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في رواية أبي داود عد البسملة آية، هذا عند الحاكم بن خزيمة والبيهقي. فأيضا هذه الرواية فيها إشكال من حيث السند والزيادة. وكذلك أصلا يعني أصل الحديث عند أبي داود كان يقطع قراءته، يعني فيه علة. الترمذي قال: حديث غريب. هو أصل الحديث فيه علة، فعرفنا أن هذه الأدلة التي ذكرت يعني لا تدل على ذلك دلالة يعني قوية. والذين قالوا أنها ليست من الفاتحة يستدلون بحديث الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة ماذا؟ الفاتحة. لذلك قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال بسم الله. وقال يؤيد هذا عدم الجهر بها، عدم الجهر بها. والجمع بين القولين ممكن كما رجح الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهذا الإخوة بالنسبة إلى اختلاف العد في المصحف. فعند قراء مكة والكوفة أن بسم الله هي أول آية من الفاتحة، لذلك عندنا في المصحف هذا على قراءة حفص عن عاصم الكوفي، فتجد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وهذا في مصاحف أهل مكة كذلك. لكن إذا رجعت إلى مصاحف أهل المدينة وأهل البصرة تجد ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، لا، عند قراء أهل المدينة والبصرة أن صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى، فعندهم الوقف هنا جائز. فلذلك إخوة الأمر يعني طبعا اختلاف القراءات واختلاف القراء في عد الآيات هذا معتبر، كله صحيح، هذا كله صحيح. ولهذا يعني يقوى هذا القول أن المسألة يعني هي والله أعلم باب اختلاف التنوع، فالذي ما يقرأ الفاتحة أو الذي يقرأها فليس عليه شيء الحمد لله، يعني ما دام أنها ثابتة في بعض القراءات وغير ثابتة في بعض القراءات، مثل كلمة قرآنية البسملة، آسف البسملة، نعم البسملة، مثل أي كلمة في أحيانا يعني حرف كلمة مثلا تكون موجودة في قراءة وغير موجودة في قراءة، فخلاص كله صحيح. فكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه جمع بين المذاهب والله أعلم. ثم بالنسبة للجهر بها كما تعرفون يعني الأقرب والله أعلم عدم الجهر بها، كما في يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في حديث أنس وغيره صلى الله عليه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان، فما كانوا يعني كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا هو يعني الحديث الصريحة الصحيحة جاءت في هذا حديث أبي هريرة الذي فيه يعني وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تفرد به نعيم مجمر عن أبي هريرة خلافا لتلاميذ أبي هريرة ما ذكروا هذا، ثم كذلك يعني ما في تصريح بالجهر، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ممكن يكون سمعها منه. فحديث عدم الجهر أقوى من حيث الإسناد وأصرح من حيث الدلالة والله أعلم. هذه المسائل مسائل طويلة وعظيمة في الصلاة، لكن نمر مرورا سريعا. ما أدري كذلك هنا قراءة الفاتحة، ما نريد أن ندخل كثيرا في الجهرية والسرية، ما أدري تريدون نذكر مختصرا. طيب بالنسبة للقراءة، لأن المؤلف قال قراءة الفاتحة، ما فصل ما ذكر السرية والجهرية، فهو يعني مذهب الشافعية في الجديد أنها تقرأ في الجهرية خلافا للجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، حتى في القديم يقولون ينصت في الجهرية، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ابن تيمية يقول النهي عن القراءة خلف الإمام يعني في الجهرية متواتر عن الصحابة والتابعين، والإنصات في الجهرية إذن هو الأقرب والله أعلم. لماذا؟ من أقوى القرائن الإخوة أنه قول أكثر الصحابة والسلف، أنه قول أكثر الصحابة والسلف. تراجع ابن أبي شيبة وغيره مثلا يقول عمر رضي الله عنه تكفيك قراءة الإمام، وفي رواية عنه القراءة في الجهرية لكنها شاذة، وقال عمر رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. وقال ابن مسعود: ملئ فوه ترابا. وقال علي: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة. وهذا جاء عن زيد بن ثابت وجابر وأبي بن عمر. وابن عمر هذا يعني ثابت عنه في الموطأ. قال الإمام مالك: الأمر عندنا عدم القراءة. يعني نقل أن هذا هو الذي كان عليه أهل المدينة. قال ابن عبد البر: فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة. فهذا يعطي هذا القول قوة. من الذي قال يقرأ في الجهرية؟ الشافعية في الجديد فقط. وكل المذاهب عندهم الإنصات في الجهرية. ثم من القرائن ثانيا الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد يقول: أجمع الناس على أنها في الصلاة. أجمع الناس على أنها في الصلاة. طيب إذا كانت في الصلاة أي إنصات يكون في الصلاة؟ مستحيل تقول تنصت لما بعد الفاتحة وتترك الفاتحة. الذي يقرأ يعني مع الإمام ممكن ما ينصت يعني إنصاتا جيدا مع الفاتحة أو في الفاتحة. فالمقصود هنا أول ما يدخل طبعا الفاتحة لأنها أعظم ما يقرأ في الصلاة، والله أعلم. كذلك من القرائن الإخوة حديث عبادة، أو قبل هذا عندنا حديث أبي هريرة لما قرأ، هذا الذي وقع فيه الخلاف كيف نجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبادة. تذكرون مسألة حديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني صلاة جهرية، فقال: ما لي أنازع. كأنهم كانوا يقرؤون معه في بداية الأمر. يقول الزهري، طبعا هذا الصحيح أنه من كلام الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهوا، فما يقرؤون الفاتحة ولا غيرها. حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن عند أبي داود أو غيره، عند كان الترمذي اللي فيه القصة: صلى الفجر قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طبعا هذا الحديث هو الذي جعل كثير من العلماء يرجح قول الشافعية في الجديد. لماذا؟ لأن نص صريح في المسألة، خلاص يقول حديث عبادة خاص، حديث أبي هريرة عام، حديث عبادة نص في المسألة. لكن إشكال حديث عبادة الإخوة بهذا اللفظ معلول ما يثبت، وهذا الإشكال. يعني الذي يرجح هذا القول ما عنده إلا حديث عبادة ترى. طيب حديث عبادة تعرفون أنه من طريق ابن إسحاق، من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق ما يؤخذ به إذا تفرد في الأحكام أبدا، يستنكرون رواياته إذا تفرد بحكم. هو حجة في السيرة صاحب المغازي ابن إسحاق، لكن إذا تفرد في الأحكام بحكم ما يؤخذ به. فكيف هنا هو نفس الحديث، حديث عبادة جاء في الصحيحين بدون هذه الزيادة، وهذا يدلك إعراض البخاري ومسلم عن هذه الزيادة، يدلك على ضعف هذه الزيادة. ولهذا الترمذي لما ذكر طريق ابن إسحاق بهذا اللفظ ثم ذكر اللفظ بدون الزيادة ثم قال: وهذا أصح. فهمت؟ يعني ذكر اللفظين ثم عقب قال: وهذا أصح، يعني حديث عبادة الذي ليس فيه الزيادة. وهذا واضح أن الترمذي يضعف الحديث من طريق ابن إسحاق. فما بقي يعني لمن يقول بأنك تقرأ مع الإمام في الجهرية يعني دليل يعتمد عليه، وخاصة أن آثار السلف يعني تخالف هذا، والله أعلم. طيب قال: والركوع، يعني يذكر الآن أركان الصلاة، الركوع والطمأنينة فيه. طبعا الطمأنينة الحنفية يقولون يكره تركها عمدا، يكره، وقالوا يعني هي سنة، اختلفوا بعضهم يقول فيها سهو وليس فيها سهو. لهذا تجد أخواننا الباكستاني يمكن يصلون بسرعة، يمكن على ماشيين على المذهب أنه ما في طمأنينة. لكن الذي عليه يعني جمهور أهل العلم، حتى أبو يوسف من الحنفية مع الجمهور، أنها ركن في الصلاة. والذي يدل على هذا مثل ما ذكر عندك حديث المسيء صلاته، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهكذا في سائر أركان الصلاة. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة، لأنه أخل بماذا؟ بالطمأنينة. لهذا يذكر كل ركن ويذكر معه حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، وهكذا. ذكر هنا مسألة مهمة أيضا، أقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه. يعني من يمثل لنا؟ يعني ينحني أقل شيء مهم يمس ركبته، بس لو ركع بهذه الطريقة ركوع صحيح. طيب تمام. وهذا الإخوة عليه عامة العلماء، هذا عليه عامة العلماء، وثبتت فيه أثار الصحابة رضي الله عنهم. حتى أنت تلاحظون الظهر يعني يمكن يكون أقرب إلى القيام أو زاوية 45 قول مثلا، صحيح. يعني هذا ثبت عن سعد بن أبي وقاص أن ابنته كانت تفرط في الركوع، فقال إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك، إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك. يعني هذا أقل شيء يكفي الإنسان، أن إذا وصل يديه إلى ركبتيه خلاص يصدق عليه أنه ركع. وأيضا جاء هذا يعني عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، الآثار كلها عند ابن أبي شيبة. والطمأنينة أن تستقر الأعضاء، بعضهم يقول أقلها بمقدار تسبيحة واحدة. أما صفة الركوع فذكر أنه ينحني حتى يستوي ظهره وعنقه، يعني كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصوب رأسه ولا يعني يشخص رأسه، و يعني لا ينزل رأسه ولا يرفع رأسه، يكون رأسه مستوى مع ظهره، ويكون ظهره يعني مستقيما. طبعا رواية فيها ضعف، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لكن يعني المعنى ثابت في السنة. ويأخذ ركبتيه بكفيه، يفرج بين أصابع كفيه، يوجه أصابع قدميه إلى القبلة. يعني هذه جاءت في الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والاعتدال والطمأنينة فيه. نعم، أيضا هذا كما عرفنا عند عامة العلماء. الاعتدال الواجب، قال أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، يعني قائما. المالكية قالوا لا يكون منحنيا، الحنابلة يوسعون شوي، المهم يقولون ما لم يصل راكعا، المهم ما يكون راكع، يعني حتى لو ما استوى ظهره هذا اعتدال صحيح، ما دام أن يعني يداه ارتفعتا عن ركبتيه وهو الآن ليس براكع فهذا اعتدال صحيح. فلذلك يعني الذي يفهم مثل هذه الأقوال يعرف أن إبطال صلاة الناس صعب، لما تقول هذا صلاة خطأ، صلاة باطلة، هذا غير صحيح. نعم، الطمأنينة تختلف عن يعني حدود هذه الأركان الأخرى، الاعتدال والركوع. يعني كنا هكذا صراحة، كنا نظن أن الذي يركع بهذه الطريقة مجرد يضع يديه على ركبتيه وظهره مرتفع يقول هذا ما له ركوع، ركوع باطل. لا، غير صحيح. ولو فعل مثل هذا وقال صحابي العظيم وقام ركوعه صحيح، لكن طبعا خالف السنة. فكذلك في الاعتدال يعني الأمر يعني فيه سعة أيضا، لأن العلماء اختلفوا فيه، الله أعلم. يعني يذكر طبعا هنا شيء مشهور عند الشافعية، ما أدري يعني أنه قال يجب أن لا يطول الاعتدال، فإن طوله عمدا يعني تبطل صلاته، في قول عند الشافعية قال صحها تبطل، وذكر أقوال أنها لا تبطل، لكن ذكر في الحاشية أن الذي اختاره النووي قال دليلا ومذهبا أنها لا تبطل يعني. والركن هذا الإخوة أيضا مقصود، ليس مجرد فاصل بين الركوع والسجود، هذا الركن مقصود. ويعني نعم هو ما يطيله بمقدار مثلا الفاتحة يكون مثل الركن الأول القيام الأول لا، لكن يعني يكون في شيء من الطول كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس عند مسلم قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. كيف يطول بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي؟ قال وإذا رفع رأسه من السجدة قال مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا بالفعل أنت إذا قلت مثلا ربنا ولك الحمد، ثم قلت مثلا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ذكر وارد. طيب هذا فيه طول وطول مناسب ثم تسجد، فهذا هو المقصود يعني بالإطالة هنا الواردة في السنة. هم طبعا قالوا بالبطلان أن قالوا ما أصبح موالاة في الصلاة بين أفعال الصلاة من هذه الجهة، لكن هذا لا يبطل الموالاة، يعني الإنسان إذا أطال يذكر الله يحمد الله تعالى، لكن بالطول الوارد في السنة. قال والسجود والطمأنينة فيه، نعم الدليل دائما حديث المسيء صلاته هنا. طيب هنا ذكر أيضا مسألة أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم، المهم جبهة تلمس الأرض. طيب قال وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ فيه قولان، الأظهر عند الرافع أنه لا يجب، هذا الإخوة مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور والأظهر أنه لا يجب. يعني لو أن إنسان سجد فقط على جبهته، وقع على جبهته، ما كانت يديه على الأرض، ما كانت قدميه على الأرض، سجوده صحيح، أهم شيء الجبهة بس، عضو واحد، هذا عند جمهور أهل العلم. أيضا نحن كنا نقول يرفع قدم وحده سجوده باطل، كنا هكذا نعتقد يعني، لكن الذي عليه الجمهور والله أعلم أقوى. طبعا المذهب الثاني قال أظهر عند النووي الوجوب، وهذا مذهب الحنابلة. طبعا يستدلون بالحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف عضو واحد، والكفين والركبتين القدمين. ابن رجب يقول توقف أحمد في من سجد ورفع إحدى رجليه، يعني إذا سئلت هذا السؤال واحد سجد ورفع إحدى رجليه هل صلاة باطلة؟ يعني يصعب أن تقول صلاة باطلة. طيب إذا نحدد موقفك، إيش الواجب في السجود؟ ما بقي إلا قول الجمهور في الحقيقة، لأن المقصود هو الجبهة بالفعل. لذلك الله تعالى يقول يعني سيماهم في وجوه من أثر السجود يخرون للأذقان سجدا، إذا ذكر السجود يذكر الجبهة. وجاء أثر عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون، وذكر يعني وضع الأعضاء أعضاء السجود السبع، فذكر أنه من باب الاستحباب كانوا يستحبون، الله أعلم. والذي يقوي هذا الإخوة كما قلت مسألة ما فيها أدلة صريحة، لكن مذهب الجمهور ثم الجرأة على إبطال صلاة من رفع قدم. أنت ضع نفسك الآن في هذا الموقف، واحد سألك قال أنا كنت متهاون كلمهم رفعت قدمي في الصلاة يوم سجدت، هل أعيد الصلاة ولا لا؟ صعب تقول له يعني بإعادة الصلاة. حتى الإمام أحمد الذي يقول بالوجوب توقف في مثل هذا، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. فالظاهر أنه الواجب هو الجبهة، والله أعلم. وذلك يعني حتى الأنف عند جمهور أهل العلم أنه ما يجب وضع الأنف عند الجمهور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أشار إلى أنفه، الذي يقول يستدل بهذا الحديث يلزم أن يقول يجب أن يمس الأنف الأرض، وهذا ما يقول بالله قلة. نعم، فإذا والله أعلم، هذا هو الأصل في السجود. طبعا نحن إذا نذكر كل ركن وصفاته وما يتعلق به ما بنخلص، لكن يعني طيب في شيء في السجود تريدون أن ننبه عليه؟ لا، هو هذا أمرت، يعني لتعرف الأمر يعني يأتي للوجوب ويأتي للاستحباب. وكثير من الأوامر قد تحمل على الآداب، تحمل على الاستحباب من هذا الباب، لأنه باب التكميل. فالظاهر الجمهور رأوا أن حقيقة السجود، حقيقة السجود تحصل ب يعني سجود على الجبهة. لو أن الآن تتخيل واحد في الصورة مثلا سجد على كل أعضائه إلا ركبة مثلا قدميه كانتا مرفوعتان، هل تقول هذا ساجد؟ ها؟ تقول ساجد، الهيئة تقول هذا ساجد. فإذا قالوا إذن إيش معنى أمرت وضع ذكر القدمين؟ فهذا دل على أن المقصود بالأمر هنا أنه من باب التكميل فقط، من باب التكميل، فهذا يدل على الاستحباب. فالإخوة الجمهور لما يصرفون الأوامر عن ظواهرها يعني في الغالب لهم قرائن قوية، والله أعلم. كذلك يعني ما أريد أطيل، لكن الله المستعان. والباقي الأعضاء واضحة، نبه الإخوة أن تضع كفيك، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، وقال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وقال ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وكذلك لا يلصق بطنه على فخذه، يعني يعتدل، هذا معنى اعتدلوا في السجود. طبعا جاء عند أبي داود سند فيه صدوق له أوهام عتبة بن أبي حكيم قال إذا سجد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وهذا مستحب باتفاق العلماء. يعني ولهذا نحن ذكرنا المسألة هذه، أن هذه مسألة نريد نخوض فيها، لكن القدمان هل تكونان مضمومتين أو يفرج بينهما؟ القدمان في السجود مذهب الشافعية والحنابلة استحباب التفريج بين القدمين، يعني إذا سجدت أنت الآن تفرج بين ركبتيك، فالساق تكون مستقيمة والقدمين هكذا، يعني ما تفرج كثيرا ولا ترص القدمين، بل يكون بينهما فرجة، وهذا هو الأقرب، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ولأنه استدلوا بالحديث، حديث أبي حميد وإذا سجد فرج بين فخذيه، ما دام فرج بين فخذيه فالقدمين تبعا، قدمين تبعا لهما. طبعا الإخوة في حديث عائشة الذي يستدل به يعني هذا الدليل كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتاب الجديد في الصلاة، يعني ما وجد إلا عند المتأخرين، أن يستدلون بحديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي في فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه، هذه تفرد بها ابن خزيمة. أصل الحديث في مسلم ليس فيه هذه الرواية، في مسلم فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وقعت يدي على بطن قدميه، وهذا ما يستلزم أن يكونا مرصوصتين، ما يستلزم أبدا، ممكن يكون بينهما فرجة وتقع القدم على يعني باطن تقع الكف على باطن القدمين. ثم كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد يعني الأحكام ما تؤخذ يعني من مثل هذه الروايات، عندك أنت رواية صريحة في التفريج بين الفخذين والسجود قائم على هذه الهيئة التجافي وكل عضو مستقل عن الآخر. ثم هذا الذي عليه الشافعي والحنابلة والحنفي والمالكية قال الشيخ بكر أبو زيد ما رأيت لهم شيء في هذه المسألة، ورواية ابن خزيمة شاذة كما بيّن هذا الشيخ بكر أبو زيد في كتاب الأجديد في الصلاة. فهذه هي السنة والله أعلم، أنك ما تضم القدمين في السجود. طيب، قال بعد ذلك والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، نعم كما في حديث المسيء صلاته، وهذا واضح. ثم قال والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الجلوس الأخير يعتبرون ركن مستقل مجرد الجلسة، ثم التشهد فيه ركن مستقل، أن تقول التشهد في الجلوس الأخير هذا ركن عند الشافعية، ثم الصلاة الإبراهيمية ركن، عندنا هنا ثلاثة أركان. بالنسبة لي خلينا التشهد أولا، التشهد هو ركن عند الشافعية والحنابلة، أما عند المالكية والحنفية فهو مستحب سنة ليس بركن، وهذا الله أعلم إخوة فيه قوة صراحة، يعني ما كنا نرجح مثل هذا، لكن الله الإنسان يدقق النظر. ما أدري إيش الإشكال، هناك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما ذكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في آخر صلاة في التحيات لم يحمد الله ولم ويثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا مباشرة وسلم. هذا متى كان في أركان الصلاة؟ وين كان؟ التشهد الأخير. إيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم علمه أنه يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو. المجد بن تيمية من الحنابلة استدل بهذا الحديث على يعني أن الصلاة الإبراهيمية ليست ركنا، فكذلك التشهد نفس الشيء. فهذا الحديث يعني يقوي مذهب المالكية والحنفية أن التشهد والصلاة الإبراهيمية ليست ركنا من أركان الصلاة، وطبعا هذا هو الأصل عند الجمهور، قالوا لأن هذه من باب الأقوال مثل تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود، هذه كلها ليست من أعمال البدن فهي يعني مستحبة. ثم كذلك الذي يقوي هذا أن التشهد الأول عندهم مستحب حتى عند الشافعية، عند جماهير أهل العلم أن التشهد الأول مستحب، والأولى أن تسجد له سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدلوا على أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إليه، ليس ركنا، لو كان ركنا ما يكتفي بسجود السهو. قالوا ما دام أن التشهد الأول مستحب فكذلك ما الفرق بين الأخير والأول؟ وجاءت أيضا آثار عن السلف في هذا، يعني عطاء قال من نسي التشهد فصلاته جائزة، هذا جاء عن عطاء وجاء عن الحكم بن حماد وقتادة من التابعين هؤلاء، جاء أثر عن عمر لكن أثر ضعيف الحقيقة، قال يعني لا صلاة إلا بتشهد، هذا ضعيف عن عمر. فإذا تلاحظ أن حتى هذا يعني فيه كثير من فتاوى التابعين والله أعلم. فعندنا الصلاة الإبراهيمية والتشهد ليس واجبين. والذي يقوي مسألة صلاة إبراهيم أنها ليست واجبة نقل الطبري والطحاوي نبأ الطبري والطحاوي قال أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين على أنها غير واجبة. طبعا يقصدون إلا الشافعي يعني، لذلك ابن العربي قال وشذ الشافعي لما أوجب الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. طبعا ما نوافق ابن العربي يعني شذ الشافعي، الشافعي مع يعني بعض العلماء ممكن قالوا بها، لكن صحيح أن هذا يعني قال به قلة ومن مفردات مذهب الشافعي. فإذا يعني هي رواية عند الحنابلة أنها من الأركان، لكن طبعا هو يقال أن الإمام أحمد رجع إليها، كان يعني يتهيب أن يقول الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة ثم يقول رجع إلى وجوبها، مجرد الوجوب ليس الركنية، خلاف الشافعي عندهم ركن. فتلاحظ أن لكن الذي عليه عامة المتقدمين مثل ما نقل الطبري والطحاوي أنهم كانوا يقولون بالاستحباب. والذي يبين هذا الله أعلم الإخوة أن هذه تلحق بالدعاء، يعني التشهد والصلاة الإبراهيمية كأنها مقدمة للدعاء الذي يكون في نهاية الصلاة ثم تسلم، والدعاء مستحب، فهذا هو الأصل فيها والله أعلم. طيب إذا كان التشهد نفسه والصلاة الإبراهيمية نفسها يعني مستحبة ليست واجبة ولا ركن، طيب الجلوس نفسه، المالكية قالوا الركن هو الجلوس للسلام، يعني بقدر ما تجلس حتى تسلم. أما الحنفية هنا مع الشافعي والحنابلة قالوا الجلوس نفسه ركن، الجلوس نفسه ركن لكن التشهد مستحب عند الحنفية، والشافعي والحنابلة مشوا على أن الجلوس الأخير ركن. هو ما دام أنه من أفعال الصلاة الله أعلم هذا أحوط، يعني إنسان يعني نفس الجلوس ما يتركه، لابد أن يجلس، لكن لو جلس بمقدار يسير ما قرأ تشهد ولا صلاة إبراهيمية نسي سلم أيضا إبطال صلاة صعب، لأن المالكية يقولون بهذا أن يكفيه هذا، وهذا هو المقصود يعني أنه اطمأن في هذا الركن أتى به الله أعلم. قال والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية أصلا عندهم التسليم مستحب كله، لو أن إنسانا انتهى من الركن الأخير من التشهد وكذا أو من الجلوس الأخير جلس وأحدث قبل أن يسلم يقولون صلاة صحيحة عند الحنفية، لكن هو الذي عليه الجمهور أقوى التسليمة الأولى ركن، هذا عند المالكية والشافعية أن الأولى هي الركن، عند الحنابلة الثنتين ركن، عند الحنابلة يعني تسليمتان ركن، لكن مذهب الجمهور أقوى، لأن هو طبعا إخوة جاءت رواية مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليما واحدا لكنها شاذة، والصحيح أثار الصحابة أن هذا ثبت عن ابن عمر وأنس وكثير من الصحابة كانوا يسلمون سلاما واحدا، وثبتت آثار طبعا يعني الأحاديث المرفوعة كثيرة في التسليمتين، وأيضا عن جمع من الصحابة كانوا يسلمون تسليمتين، فالمستحب تسليمتين لكن الأولى هي الركن والله أعلم. ثم طبعا يقولون أيضا وتحليلها التسليم كما جاء في الحديث. ثم ونية الخروج من الصلاة، هذا قال هو الصحيح عند الشافعية، ذكر هنا لا آسف قال وهل تجب نية الخروج من الصلاة، ذكر في الحاشية وجهان، قال أحدهما تجب، هذا قول عند الشافعية كما ترى وهو قول عند المالكية، الثاني قال أصحهما أنها لا تجب، وهذا هو الصحيح، هذا عند الشافعية في الأصح، والحنابلة هو مذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية هو المشهور عند المالكية، قالوا قياسا على سائر العبادات وليس السلام كتكبيرة الإحرام. نعم يعني لو أن الإنسان سلم ما نوى أن يخرج من الصلاة خلاص ما ترك شيء من الأركان والله أعلم. طيب قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. والأذان من شعائر الدين في الحقيقة. يذكرون هنا حديث مالك بن الحويرث الصحيحين قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. اختلف العلماء طبعا هنا ذكر عندك الخلاف قال هما سنة على الصحيح. يعني عند الشافعية أن الأذان مستحب سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية كما عرفنا. وقيل فرض كفاية، قيل فرض كفاية، وهذا مذهب بعض الحنفية، قول عند الشافعية كما ترى. طبعا الحنابلة يقولون هو فرض كفاية في الحضر، فرض كفاية في الحضر ويسقط عن المسافر. والمالكية قريب من قول الحنابلة، يقولون يعني هو فرض كفاية على أهل المصر، أهل المصر. وبعض المالكية قال في مساجد الجماعات، وهذا الإخوة يعني أقرب. يعني الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم كما ثبت في الصحيح يعني ينتظر، فإذا سمع أذانا يعني أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار. فأن تعطل كل المساجد عن الأذان هذا يعني أمر يعني لا يليق ببلاد المسلمين أبدا. فهو فرض كفاية في مصر في الحضر، نعم. أما المسافر مثلا المنفرد هذا يستحب له أن يؤذن، يعني لا يجب عليه. وذلك جاءت آثار عن الصحابة في ترك الأذان أحيانا، مثلا إذا كان منفردا يقيم الصلاة يكتفي بأذان أهل مصر، هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك جاء الترغيب يعني في الأذان إذا كان المسلم في الصحراء يعني بدون إلزام. ذكر عندك حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. تأمل، قال فأذنت في الصلاة للصلاة، يعني ما ألزمه. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. نعم. وذكر بعض المستحبات في الأذان هذا يعني. طيب. والتشهد الأول قال: وبعد الدخول فيها شيئان، يعني السنن عند الشافعية في الصلاة شيئان. قال: التشهد الأول، وهذا مذهب جمهور العلماء الإخوة عند الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أن التشهد الأول سنة وليس بواجب. قال ابن القصار المالكي: أجمع فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وإسحاق على أن التشهد الأول ليس بواجب، إلا أحمد بن حنبل قال إنه واجب. وقيل يعني وافقه الثوري، مع أن الثوري هنا ذكر، أو لعل أبو ثور، نعم كلهم ذكروا في من قال بعدم الوجوب. وطبعا استدل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو لما ترك التشهد الأول ما رجع إليه، وهذا بالفعل يدل على أنه ليس بركن، رحمك الله، ليس بركن. قال لو كان واجبا لما تركه، طبعا يقصد الواجب يعني الركنية، لأن الإخوة الجمهور ما عندهم تفريق بين الأركان والواجبات في الصلاة. الفعل في الصلاة إما أنه لا يمكن أن تتركه وهذا ركن، ممكن يترك إذا تركته هناك سنن مؤكدة فيها سجود سهو، وهناك الأصل في باقي السنن ليس فيها سجود سهو، لأن الواجبات التي يعني قال بها الحنابلة هي أقوال الصلاة. لو تلاحظ يعني أترك الفاتحة الآن وتكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، أذكار ركوع السجود، ذكر ما بين السجدتين، التشهد، هذه عند الحنابلة على الوجوب، مشوا على الوجوب، الجمهور مشوا على الاستحباب، خلاص تفهم. فهذا من الأقوال التي تقال في الصلاة، فعندهم أنه من المستحبات، الذي يدل عليه بالفعل أنه ما رجع لسجود السهو، ما رجع إليه لما يعني تركه، اكتفى بسجود السهو، والله أعلم. فمذهب الجمهور يعني فهم الجمهور الله أعلم يقدم في مثل هذا، لكن لا يليق بالمسلم أن يترك سجود السهو ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، خلاص نقف عند هذا. ثم قال: والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. تعرفون الإخوة مذهب الشافعية أن القنوت سنة مؤكدة، لو تركها لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو مثل الشهد الأول، حتى قالوا لو تركه عمدا ما تبطل صلاته لكن يسجد للسهو. وهذا عند الشافعية طبعا يستدلون بحديث أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا حديث من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. أبو جعفر الرازي هذا يعني فيه ضعف، صدوق سيء الحفظ، والربيع بن أنس صدوق له أوهام. ثم هذا يخالف رواية أنس في الصحيحين. أنس رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. فهذه الرواية الصحيحة عن أنس في القنوت في الصلوات. وذلك مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يشرع القنوت ويشرع في النوازل، هذا عند الحنفية والحنابلة يشرع في النوازل. وقالوا أما في سائر الأوقات الحنفية شددوا قالوا بدعة، والحنابلة قالوا يكره. طبعا الشافعية الأشهر عندهم أنه يقنت في النوازل أيضا في جميع الصلوات، لكن يستحبون القنوت دائما في صلاة الصبح خاصة. عند المالكية أن القنوت يكون أيضا مثل الشافعية دائما في صلاة الفجر لكن قبل الركوع سرا، يعني المالكي يصلي يقرأ السورة مثلا بعد الفاتح ثم يسكت ثم يركع، هذا زمن القنوت عند المالكية. طبعا إن تركه لا يسجد للسهو عندهم، يعني مجرد أنه أفضل أن يكون قبل الركوع. وهم يذكرون هذا أن هذا الذي يروى عن عمر أنه جعله قبل الركوع حتى يكون أرأف بالمسبوق، وهذا الذي يعني مشى عليه المالكية. لكن في الحقيقة يعني هذا يروى رواية كذا ليس لها إسناد الله أعلم أو ضعيفة، والثابت الله أعلم في السنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل فقط لما قتل بعض الصحابة. ثم الذي يقوي هذا حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكر الخلفاء الأربعة، قال: أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. وهذا الذي روي عن أكثر الصحابة ما كانوا يقنطون يعني في الفجر. فهذا والله أعلم أقرب، والله أعلم. سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي، يعني طارق الأشجعي رضي الله عنه، صليت، موجود في بلوغ المرام، مر معنا الحديث في البلوغ، نعم، قال: أي بني محدث. طيب أظن وقت الأذان، ها؟ ما يمدينا نأخذ الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذه تحتاج أيضا ذكر الأقوال وتفصيل، إن شاء الله نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.